الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر الله
اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد أثير الأسبوع الماضي البحث حول قضية القيام للقادم، فنعرض باختصار بحثين في هذا الموضوع. أولهما تكلم فيه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة في حديث رقم 57 و300، والحديث عن حبيب بن الشهيد عن أبي مجلز قال: دخل معاوية بيتا فيه عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عامر، فقام ابن عامر وثبت ابن الزبير، وكان أدربهما، وفي رواية البخاري وكان أرذنهما. فقال معاوية: اجلس يا ابن عامر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أحب أن يمثل له الناس خياما فليتبوأ مقعده من النار. وهذا أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وأبو داود والترمذي والطحاوي في مشكل الآثار واللفظ له، والإمام أحمد وغيرهم. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال الألباني: بل هو حديث صحيح. ومن طرقه عن عبد الله بن بريدة قال: خرج معاوية فرآهم قياما لخروجه، فقال لهم: اجلسوا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يقوم له بنو آدم وجبت له النار. أيضا للحديث شاهد مرسل في قصة طريفة أخرجه من طريق عبد الرزاق ابن سليمان ابن علي بن الجعد قال: سمعت أبي يقول: لما أحضر المأمون أصحاب الجوهر فنظرهم على متاع كان معهم، يعني كان سيشتري منهم أشياء، ثم نهض المأمون لبعض حاجته، انصرف عن المجلس لبعض حاجته، ثم خرج، فقام كل من كان في المجلس إلا ابن الجعد فإنه لم يقم. قال: فنظر إليه المأمون كهيئة المغضب، ثم استخلاه انفرد به، فقاله: يا شيخ، ما منعك أن تقوم لي كما قام أصحابك؟ قال: أجللت أمير المؤمنين للحديث الذي نأثره عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما هو؟ قال علي بن الجعد: سمعت المبارك بن فضالة يقول: سمعت الحسن يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يمثل له الناس خياما فليتبوأ مقعده من النار. فأطرق المأمون متفكرا في الحديث، ثم رفع رأسه فقال: لا يشترى إلا من هذا الشيخ. قال: فاشترى منه في ذلك اليوم بقيمة 30,000 دينار. فصدق على ابن الجعد قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ونحو هذه القصة ما أخرجه الدينوري في المنتقى من المجالسة. قال: حدثنا أحمد بن علي البصري قال: وجه المتوكل إلى أحمد بن العدل وغيره من العلماء، فجمعهم في داره، ثم خرج عليهم، فقام الناس كلهم إلا أحمد بن العدل. فقال المتوكل لعبيد الله: إن هذا الرجل لا يرى بيعتنا. وحمل الموقف على أسوأ ما يمكن حمله عليه، إنه لا يرى بيعته ولا يعترف به كأمير للمؤمنين. فقال المتوكل لعبيد الله: إن هذا الرجل لا يرى بيعتنا، فقال له: بلى يا أمير المؤمنين، ولكن في بصره سوء، يبدو أن نظره ضعيف. فقال أحمد بن العدل: يا أمير المؤمنين، ما في بصري من سوء، ولكنني نزهتك من عذاب الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. فجاء المتوكل فجلس إلى جنبه. وروى ابن عساكر في تاريخ دمشق بسنده عن الأوزعي قال: حدثني بعض حرس عمر بن عبد العزيز قال: خرج علينا عمر بن عبد العزيز ونحن ننتظره يوم الجمعة، فلما رأيناه قمنا، فقال: إذا رأيتموني فلا تقوموا ولكن توسعوا. يقول الألباني رحمه الله تعالى في فقه هذا الحديث: دل هذا الحديث على أمرين. الأول: تحريم حب الداخل على الناس القيام منهم له، يعني يحرم على القادم أو الداخل أن يحب أن يقوم الناس له، فهذه معصية قلبية تؤدى بالقلب، وهو أن القلب يحب أن يقوم الناس له إذا دخل. فانتبهوا لهذا الحديث، يدل على تحريم حب الداخل على الناس القيام منهم له، وهو صريح الدلالة بحيث إنه لا يحتاج إلى بيان. والآخر: كراهة القيام من الجالسين للداخل. ففي فرق بين محبة الداخل أن يقوم الناس له وبين حكم القيام له إذا دخل، فهذا الحكم هو كراهة القيام من الجالسين للداخل ولو كان لا يحب القيام، وذلك من باب التعاون على الخير وعدم فتح باب الشر. وهذا معنى دقيق دلنا عليه راوي الحديث معاوية رضي الله عنه، وذلك بإنكاره على عبد الله بن عامر قيامه له واحتج عليه بالحديث، وذلك من فقهه في الدين، لأن معاوية من فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم الكبار، فمن فقهه أنه أنكر على عبد الله بن عامر حينما قام له واحتج عليه بالحديث، وذلك من فقهه في الدين وعلمه بقواعد الشريعة التي منها سد الذرائع ومعرفته بطبائع البشر وتأثرهم بأسباب الخير والشر. فإنك إذا تصورت مجتمعا صالحا كمجتمع السلف الأول لم يعتادوا القيامة بعضهم لبعض، فمن النادر أن تجد فيهم من يحب هذا القيام الذي يرديه في النار، وذلك لعدم وجود ما يذكره به وهو القيام نفسه. وعلى العكس من ذلك، إذا نظرت إلى مجتمع كمجتمعنا اليوم قد اعتادوا القيام المذكور، فإن هذه العادة لا سيما مع الاستمرار عليها فإنها تذكره به، ثم إن النفس تتوق إليه وتشتهيه حتى تحبه، فإذا أحبه هلك. فكان من باب التعاون على البر والتقوى أن يترك هذا القيام حتى لمن نظنه أنه لا يحبه، خشية أن يجره قيامنا له إلى أن يحبه، فنكون قد ساعدناه على إهلاك نفسه، وذا لا يجوز. ومن الأدلة الشاهدة على أنك ترى بعض أهل العلم الذين يظن فيهم حسن الخلق تتغير نفوسهم إذا ما وقع نظرهم على فرد لم يقم لهم، هذا إذا لم يغضبوا عليه ولم ينسبوه إلى قلة الأدب ويبشروه بالحرمان من بركة العلم بسبب عدم احترامه لأهله بزعمهم، بل إن فيهم من يدعوهم إلى القيام ويخدعهم بمثل قوله: أنتم لا تقومون لي كجسم من عظم ولحم، وإنما تقومون للعلم الذي في صدري. كأن النبي صلى الله عليه وسلم عنده لم يكن لديه علم، لأن الصحابة كانوا لا يقومون له، أو أن الصحابة كانوا لا يعظمونه عليه الصلاة والسلام التعظيم اللائق به، فهل يقول بهذا أو ذاك مسلم؟ ومن أجل هذا الحديث وغيره ذهب جماعة من أهل العلم إلى المنع من القيام للغير كما في الفتح، يقول قال فيه الحافظ: ومحصل المنقول عن مالك إنكار القيام، ما دام الذي يقام لأجله لم يجلس ولو كان في شغل نفسه، فإنه سئل عن المرأة تبالغ في إكرام زوجها فتتلقاه وتنزع ثيابه وتقف حتى يجلس، فقال: أما التلقي فلا بأس به، وأما القيام حتى يجلس فلا، فإن هذا فعل الجبابرة، وقد أنكره عمر بن عبد العزيز. يقول الألباني: وليس في الباب ما يعارض دلالة هذا الحديث أصلا، والذين خالفوا فذهبوا إلى جواز القيام بالاستحباب، استدلوا بأحاديث بعضها صحيح وبعضها ضعيف، والكل عند التأمل في طرقها ومتونها لا ينهض للاستدلال على ذلك. ومن أمثلة القسم الأول حديث قوموا إلى سيدكم. والشيخ إحالة على هذا الحديث، الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد بسنده عن علقمة ابن وقاص قال: أخبرتني عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجت يوم الخندق أقفو آثار الناس، قالت: فسمعت وإيد الأرض ورائي، يعني حس الأرض، قالت: فالتفت فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث ابن أوس يحمل مجنة ترس، قالت: فجلست إلى الأرض، فمر سعد وعليه درع من حديد قد خرجت منها أطرافه، فأنا أتخوف على أطراف سعد، قالت: فمر وهو يرتجف ويقول: لبس قليلا يدرك الهيجة جمل، ما أحسن الموت إذا حان الأجل، قالت: فقمت فاقتحمت حديقة، فإذا فيها نفر من المسلمين، وإذا فيهم عمر بن الخطاب، وفيهم رجل عليه سبغة له، يعني مغفرة، فقال عمر: ما جاء بك؟ لعمري والله إنك لجريئة، وما يؤمنك أن يكون بلاء أو يكون تحوز؟ قالت: فما زال يلومني حتى تمنيت أن الأرض انشقت لي ساعتئذ فدخلت فيها، قالت: فرفع الرجل السبغة عن وجهه فإذا طلحة ابن عبيد الله، فقال: يا عمر، إنك قد أكثرت منذ اليوم، وأين التحوز أو الفرار إلا إلى الله عز وجل؟ قالت: ويرمي سعدا رجل من المشركين من قريش. في هذه الأثناء رجل من المشركين رمى سعد بن معاذ، يقال له ابن العرقة بسهم له، فقال له: خذها وأنا ابن العرقة، فأصاب أكحله فقطع، فدعا الله عز وجل سعد فقال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من قريظة. قالت: وكانوا حلفاء مواليه في الجاهلية. قالت: فرقى كلمه، يعني الجرح، وبعث الله عز وجل الريح على المشركين، فكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. فلحق أبو سفيان ومن معه بتهامة، ولحق عيينة بن بدر ومن معه بنجد، ورجعت بنو قريظة فتحصنوا في صياصهم، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فوضع السلاح وأمر بقبة من أدم فضربت على سعد في المسجد. قالت: فجاء جبريل عليه السلام وإن على ثناياه لنقع الغبار، فقال: أو قد وضعت السلاح؟ والله ما وضعت الملائكة بعد السلاح، أخرج إلى بني قريظة فقاتلهم. قالت: فلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وأذن في الناس بالرحيل أن يخرجوا، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر على بني غنم وهم جيران المسجد حوله، فقال: من مر بكم؟ قالوا: مر بنا دحية الكلبي. وكان دحية الكلبي تشبه لحيته وسنه ووجهه جبريل عليه السلام. فقالت: فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاصرهم 25 ليلة، فلما اشتد حصرهم واشتد البلاء قيل لهم: انزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشاروا أبا لبابة بن عبد المنذر فأشار إليهم أنه الذبح، لو نزلتم على ما يحكم به النبي صلى الله عليه وسلم فسيحكم عليكم بالذبح. قالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ، لأن طبعا كان هناك حلف في الجاهلية ونوع من التناصر، فأملوا أن يترفق بهم سعد بن معاذ، فنزلوا، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ فأتي به على حمار عليه إكاف من ليف وقد حمل عليه وحف به قومه، فقالوا: يا أبا عمرو، حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية ومن قد علمت؟ فلم يرجع إليهم شيئا ولا يلتفت إليه. هم اليهود أنفسهم بإيه يذكرون سعد بن معاذ قبل ما يبدأ في الحكم، فبيقولوا له: إن إحنا إيه يا أبا عمرو، حلفاؤك، نحن حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية ومن قد علمت؟ فلم يرجع إليهم شيئا ولا يلتفت إليهم، حتى إذا دنا من دورهم التفت إلى قومه فقال: قد أنا لي ألا أبالي في الله لومة لائم. قال أبو سعيد فلما طلع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هو كان مجروحا وكان محمولا على حمار، قال قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. فقال عمر سيدنا الله عز وجل، قال أنزلوا فأنزلوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكم فيهم. قال سعد فإني أحكم، لأن هؤلاء طبعا غدروا بالرسول عليه السلام وخانوا المسلمين، فقال سعد فإني أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ضراريهم وتقسم أموالهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت بحكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. قالت ثم دعا سعد قال اللهم إن كنت أبقيت على نبيك صلى الله عليه وسلم من حرب قريش شيئا فأبقني لها، وإن كنت قطعت الحرب بينه وبينهم فاقبضني إليك. قالت فانفجر كلمه، الجرح انفجر فجأة، وكان قد برئ حتى ما يرى منه إلا مثل الخرص، ورجع إلى قبته التي ضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة فحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، قالت فوالذي نفس محمد بيده إني لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر وأنا في حجرته، وكانوا كما قال الله عز وجل رحماء بينهم. قال علقمة قلت أي أمة، فكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قالت كانت عينه لا تدمع على أحد، ولكنه إذا وجد فإنما هو آخذ بلحيته صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الألباني اشتهر رواية هذا الحديث بلفظ لسيدكم، قوموا لسيدكم، والرواية في الحديثين كما رأيت قوموا إلى سيدكم، ولا أعلم للفظ الأول أصلا، وقد نتج منه خطأ فقهي، وهو الاستدلال به على استحباب القيام للقادم كما فعل ابن بطال وغيره. لذلك قال الحافظ محمد ابن ناصر أبو الفضل في التنبيه على الألفاظ التي وقع في نقلها وضبطها تصحيف وخطأ في تفسيرها ومعانيها وتحريف، في كتاب الغريبين عن أبي عبيد الهروي، قال ومن ذلك ما ذكره في هذا الباب من ذكر السيد، وقال كقوله لسعد حين قال قوموا لسيدكم أراد أفضلكم رجلا، قلت والمعروف أنه قال قوموا إلى سيدكم. قاله صلى الله عليه وسلم لجماعة من الأنصار لما جاء سعد بن معاذ رضي الله عنه محمولا على حمار وهو جريح، أي أنزلوه وحملوه لا قوموا له، لأنه قال قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، فلم يقل قوموا له من القيام له، فإنه أراد بالسيد هنا الرئيس والمتقدم عليهم وإن كان غيره أفضل منه. أما الفائدة الثانية يقول البني اشتهر الاستدلال بهذا الحديث على مشروعية القيام للداخل، وأنت إذا تأملت في سياق القصة يتبين لك أنه استدلال ساقط من وجوه كثيرة، أقواها قوله صلى الله عليه وسلم فأنزلوا، فهو نص قاطع على أن الأمر بالقيام إلى سعد إنما كان لإنزاله من أجل كونه مريضا. ولذلك قال الحافظ هذه الزيادة تخدش في الاستدلال بقصة سعد على مشروعية القيام المتنازع فيه، وقد احتج به النووي في كتاب القيام. هذا فيما يتعلق بالحديث صحيح، لكنه لا يدل أيضا على استحباب القيام للقادم. من أمثلة القسم الآخر اللي هو الضعيف حديث قيامه حين أقبل عليه أخوه في الرضاعة فأجلسه بين يديه، فهو حديث ضعيف معضل الإسناد، ولو صح فلا دليل فيه أيضا. ثم بين أيضا كراهة النبي صلى الله عليه وسلم قيام الناس له، وهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال ما كان في الدنيا شخص أحب إليهم رؤية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما كانوا يعلمون من كراهيته لذلك. ما كان في الدنيا شخص أحب إليهم رؤية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما كانوا يعلمون من كراهيته لذلك. وهذا أخرجه البخاري في الأدب المفرد، والترمذي والطحاوي في مشكل الآثار، والإمام أحمد وأبو يعلى في مسنده، والحديث صحيح على شرط مسلم. يقول الألباني رحمه الله تعالى: وهذا الحديث مما يقوي ما دل عليه الحديث السابق من المنع من القيام للإكرام، لأن القيام لو كان إكراما شرعا لم يجز له صلى الله عليه وسلم أن يكرهه من أصحاب له، وهو أحق الناس بالإكرام، وهم أعرف الناس بحقه عليه الصلاة والسلام. وأيضا فقد كره الرسول صلى الله عليه وسلم هذا القيام له من أصحابه، فعلى المسلم وخاصة إذا كان من أهل العلم وذوي القدوة أن يكره ذلك لنفسه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكره لغيره من المسلمين ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، فلا يقوم له أحد ولا هو يقوم لأحد. بل كراهتهم لهذا القيام أولى بهم من النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك لأنهم إن لم يكرهوه اعتادوا القيام بعضهم لبعض، وذلك يؤدي بهم إلى حبهم له، وهو سبب يستحقون عليه النار كما في الحديث السابق. وليس كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه معصوم من أن يحب مثل هذه المعصية. فإذا كان مع ذلك قد كره القيام له، كان واضحا أن المسلم أولى بكراهته له. يعني الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام معصوم من أن يقع في إيه؟ في أن يحب قيام الناس له، ومع ذلك كان يكره أن يقوم الناس له، فغيره أولى ممن ليس بمعصوم وقد يتورط فيه أن يحب قيام الناس له إذا تعود على ذلك. طبعا هنا أدب راق جدا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أنهم مع شدة حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام، ومع أنه ما كان في الدنيا شخص أحب إليهم رؤية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم كانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما كانوا يعلمون من كراهيته لذلك. فهذا الأدب الراقي نحن في أمس الحاجة إليه، لأن بعض الناس لا تلتفت لمعنى الإكرام. معنى الإكرام أنت تكرم أخاك أو شيخك أو كذا من أجل إيه؟ أن تدخل السرور عليه، فلا تكرم أخاك كما يقول ابن عباس كما روى البخاري في الأدب المفرد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال إيه؟ قال: كان يقال لا تكرم أخاك بما يشق عليه. فمثلا إذا دعوته إلى طعام وهو يكره ويتألم إذا شعر أنك بالغت في إكرامه، ففي هذه الحالة من الإكرام أن تتبسط لتدخل عليه السرور. لو أن شخصا مثلا يكره أن تقبل يده أو رأسه أو نحو ذلك، فمن الإكرام أن تفعل ما يختاره، أن تحترم وجهة نظره. ومن غاية الفظاظة أن يقوم أحد بجذب رأسه بعنف وبشدة، وهذا ليس إكرام، هذه إهانة. أنك لما تيجي لشخص تعده مثلا أكبر منك في السن أو كذا، ثم إذا تأبى من مثل ذلك فبالقوة وبالعضلات يجذبه، فالإكرام أن تكرم الشخص بما يدخل عليه السرور. أما إذا كان شيء يشق عليه فلا تكرمه بشيء يعني يؤذيه أو هو يكرهه، فدي حقيقة الإكرام. إكمالا للبحث، لأن أحيانا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في بعض البحوث ما كان يتعرض كثيرا لأراء أخرى في المسألة كقضية الشرب واقفا وكمثل هذه القضية، لأن الكتاب أساسا سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها شيء، فلم يؤلف الكتاب للتوسع والفقه المقارن وكذا، وإنما ليذكر هذه الفوائد بجانب تحقيق الأحاديث. فنعرض لكم هذا الفصل أيضا من باب الاطلاع على آراء العلماء، خاصة من ألفوا في الأداب الشرعية، وأشهرهم ابن عبد القوي في منظومة الأداب الذي شرحه الإمام السفاريني في كتابه إيه؟ غذاء الألباب بشرح منظومة الأداب. يقول صاحب النظم: وكل قيام لا لوال وعالمي ووالده أو سيد كرههم هدي، لأنها دالية. وكل قيام لا لوال وعالم ووالده أو سيد كرههم هدي. يقول: وكل قيام لا لوال، يعني القيام مكروه إلا في حالة إيه؟ الوالي. وقيل وال عادل، يعني حاكم عادل. وأطلقه جماعة لأنه نائب عن الشريعة وقائم بالسياسة، فيقام له إكراما لمنزلته. لا لوال وعالم لأنه الحامل لكتاب الله الناقل لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على الله وأحكامه. يبقى وكل قيام لا لوال وعالم ووالده، أي والد القائم لأنه السبب في وجوده الأب يعني، والباذل في تربيته وحفظ حياته غاية مجهوده. فالقيام للوالدين من إظهار البر والإجلال والانخفاض والامتثال، وهو من جملة ودهما، وما عساه أن يفعل في جنب كدهما، وقد ربياه صغيرا وأسهر أعينهما لحفظه سهرا كثيرا، وقد قرن الله بشكره شكرهما لعظيم حقهما عليه، وأمره أن يخفض لهما جناح الذل لكبر طاعتهما لديه. وكل قيام لا لوال وعالم ووالده أو سيد. وفي السيرة الشامية في آخر أثر سعد بن معاذ: وكان رجال من بني الأشهل يقولون قمنا له على أرجلنا صفين يحييه كل رجل منا، حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن المراد بالسيد إما السيد يعني الزعيم كما جاء في الحديث قوموا إلى سيدكم، أو السيد الشريف القرشي وذو الأنساب. قال عبد الله: رأيت أبي يعني الإمام أحمد إذا جاء الشيخ أو الحدث من قريش، يعني سواء كبير السن الشيخ أو الحدث الشاب أو اليافع من قريش أو غيرهم من الأشراف، لم يخرج من باب المسجد حتى يخرجهم، فيكونوا هم يتقدمون ثم يخرجوا من بعدهم، يعني احتراما لنسبهم القرشي الشريف. يقول السفارني: الحاصل في القيام ثلاث روايات عن الإمام أحمد. الأولى: لا يقوم أحد لأحد. الإمام أحمد يقول لا يقوم أحد لأحد إلا الولد لوالده أو أمه، أما غير الولدين فلا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الرواية الثانية: يكره القيام إلا لقادم من سفر. قال الإمام أحمد: لا يقوم أحد لأحد، وأما إذا قدم من سفر فلا أعلم به بأسا، إذا كان على التدين محبة في الله أرجو. لحديث جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعترقه وقبل بين عينيه. الرواية الثالثة: أن يقام للإمام، وقيل العادل، وأهل العلم والدين والورع والنسب والوالدين ولمن هو أسن منه وكريم قوم. قال المروذي: كان أبو عبد الله، أي أحمد بن حنبل، كان أبو عبد الله من أشد الناس إكراما لإخوانه ومن هو أسن منه. وجاء أبو إبراهيم الزهري أحمد بن سعد إلى الإمام أحمد فسلم عليه، فلما رآه وثب إليه أو قام إليه قائما فأكرمه، فلما أن مشى قال له ابنه عبد الله: يا أبت، أبو إبراهيم شاب وتعمل به هذا وتقوم إليه؟ فقال له: يا بني لا تعارضني في مثل هذا، ألا أقوم إلى ابن عبد الرحمن بن عوف؟ وقد قام طلحة رضي الله عنه لكعب بن مالك لما تاب الله عليه، وكان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر ذلك. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ترك القيام كان شعار السلف، ثم صار ترك القيام كالإهوان بالشخص، فينبغي أن يقام لمن يصلح. فأنا بجيب لكم برضو الكلام الأوسع شوية في المسألة، لأننا أحيانا إذا وضع الإنسان في ظروف فيها اضطرار يمكن أو أن يترخص دفعا للمضرة بناء على أن هذا اجتهاد من بعض العلماء. يقول ابن الجوزي: ترك القيام كان شعار السلف، ثم صار ترك القيام كالإهوان بالشخص، فينبغي أن يقام لمن يصلح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ينبغي ترك القيام في اللقاء المتكرر والمعتاد، يعني أناس متعودين على الالتقاء باستمرار فيترك القيام. ينبغي ترك القيام في اللقاء المتكرر والمعتاد ونحوه، لكن إذا اعتاد الناس القيام وقدم من لا يرى كرامته إلا به فلا بأس به. ودي بتحصل للأسف الشديد في المدارس، ويمكن المدرس هو اللي بيقول لهم قيام. يقول شيخ الإسلام: ينبغي ترك القيام في اللقاء المتكرر والمعتاد ونحوه، لكن إذا اعتاد الناس القيام وقدم من لا يرى كرامته إلا به. طبعا دي لا تكون إلا مع قلة الفقه، لأنه لو هو فقيه يحمي نفسه من نار جهنم، لأنه كونه بيزعل أن الناس مش بتقوم له دي معناها إيه؟ أنه واقع في الوعيد، من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوى مقعده من النار. كله بيغضب معناه أنه إيه؟ وقع في هذه الورطة، لكن هو حر بقى، هو يهلك نفسه أو هو جاهل لا علم عنده، وبالتالي يحرص على ذلك لأنه لا يعلم هذا الحديث. يقول شيخ الإسلام: لكن إذا اعتاد الناس القيام وقدم من لا يرى كرامته إلا به فلا بأس به. فالقيام دفعا للعداوة والفساد خير من تركه المفضي إلى الفساد. رجل كل العصور شيخ الإسلام، انظر إلى الفقه الدقيق، لأن الفقيه هو الذي يلائم بين الشرع والواقع، وليس الذي يلقي العداوة بين الشرع والواقع كما قال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين. يقول الشيخ الإسلام: فالقيام دفعا للعداوة والفساد خير من تركه المفضي إلى الفساد. وينبغي مع هذا أن يسعى في الاصطلاح على متابعة السنة، بأن يعلم الناس ويفهمهم الأدلة، وينبغي مع هذا أن يسعى في الاصطلاح على متابعة السنة. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لا يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. وأخرجه الترمذي بلفظ: ويعرف شرف كبيرنا. بمناسبة هذا أذكر في نفس الأيام التي كتبت فيها هذا الكلام من زمن بعيد جدا، فكنا نتمسك بالموضوع عدم القيام مهما كان الثمن. فاللي حصل، ذهبنا لزيارة الحاج عباس السيسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكان أحد أساتذتنا في كلية الطب موجودا في المجلس أو دخل علينا فلم نقم له. هذه سجلت بعد ذلك في كتاب، ما زال الكتاب موجود حتى الآن. يقول: دخل بعض الطلبة عند أستاذهم في الكلية فلم يقوموا له، وذكرها بعض الناس على أنها نوع من الإيه؟ من سوء الأدب مع الأستاذ. لو كنا يعني نستحضر مثل هذا كلام الشيخ الإسلام يمكن ما كانتش نشرت على أوسع نطاق في كتب يعني، وتكلم الناس بها. فينبغي التفقه في مثل هذا دفعا للفساد كما يقول شيخ الإسلام. فالقيام دفعا للعداوة والفساد خير من تركه المفضي إلى الفساد. وينبغي مع هذا أن يسعى في الاصطلاح على متابعة السنة. مش معنى أنك بتترخص مؤقتا أنك تستسلم لأمر الواقع، لكن ممكن تخلو بهذا الشخص، تهديه كتابا شريطا، تكلمه فيما بينك وبينه، تكتب له رسالة بحيث تفهمه الأدلة. وقال ابن حزم: اتفقوا على إيجاب توقير أهل القرآن والإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الخليفة والفاضل والعالم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حاشية السنن: والقيام ينقسم إلى ثلاثة مراتب. قيام على رأس الرجل، يبقى الواحد قاعد ودول واقفين بقى زي الحراس على رأسه، أو هم حراس فعلا بيبقوا كتير جدا، فهذا القيام هو جالس وهم واقفين بدون أي داعي غير المنظر يعني. يقول ابن القيم: قيام على رأس الرجل وهو فعل الجبابرة. وده بيعملوه جماعة بتوع الإتيكيت لما عندهم عزومة، بيقف بقى الجماعة اللي هم بيخدموهم على الأكل واقفين كده طابور وراهم، فده أيضا من فعل الجبابرة، دول يفضلوا واقفين قياما على رؤوسهم. ففعلا هو فعل الإيه؟ الجبابرة. وكان زمان طبعا النظام برضو الذي أشار إليه الإمام مالك، أن الرجل يجلس والمرأة تظل إيه؟ قائمة له. ده الذي وصفه الإمام مالك بأنه من فعل الجبابرة. والقيام ينقسم إلى ثلاثة مراتب: قيام على رأس الرجل وهو فعل الجبابرة، وقيام إليه عند قدومه ولا بأس به، وقيام له عند رؤيته وهو المتنازع فيه. هذا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى.